طالبا للعلم والإيمان، متبعا لسنة العدنان، بالعلم والإيمان والإحسان والجد والتشمير تسمو الأمم. وهذه معارف شنقيطية ودرر علمية تبسيطية في حلة رائعة إخراجية. تعالوا إذا تراسناها الهمم.
علم الأصول نزهة العقول بالحكم والدليل والمدلول، يسهل فهم ملة الرسول، صلوا عليه دائما وسلموا.
أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من شرح النظم الصغير. في الحلقة الماضية تناولنا الأمر وفصلنا فيه تفصيلا وذكرنا مباحثه، والآن في هذه الحلقة الجديدة نتناول المباحث المتعلقة بالنهي. سبق أن ذكر المؤلف تعريف النهي، قال بعد أن عرف الأمر قال وعكسه النهي كلا تصروا. والنهي في اللغة هو مصدر نهى، وفي الاصطلاح أن يطلب الشارع من المكلفين ترك أمر ما، هذا النهي. هناك مباحث تتعلق بالنهي أشار إليها المؤلف حفظه الله تعالى بقوله والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم، بنحو لا تفعل ومثل قد نهى، يعرف نهي فاز من عنه انتهى. في هذين البيتين يذكر المؤلف في البيت الأول مجموعة من المباحث المختلف فيها، كما أن في الأمر مباحث اختلف فيها. وفي البيت الثاني يذكر الصيغة الدالة على النهي، يقول والنهي للتكرار. العلماء اتفقوا على أن النهي للتكرار، فلو أن أحدا طبق نهي الله جل وعلا عن أكل الربا، أو طبق نهي الله جل وعلا عن الزنا، أو طبق نهي الله تعالى عن الغيبة أو عن النميمة مرة، هل يكفي هذا التطبيق مرة واحدة؟ لا، بل يطالب به دائما، فيطالب دائما بترك ذلك المنهي عنه. قالوا لأن النهي لا ينهى الشارع عن أمر إلا لمفسدة فيه، والمفسدة منهي عنها دائما، ولذلك قال والنهي للتكرار، معناه النهي إذا امتثلته مرة أيضا تطالب أيضا بامتثاله على سبيل الاستمرار. والنهي للتكرار والتحريم كذلك أيضا من المسائل التي اختلف فيها، هل النهي للتحريم أم أنه للكراهة، لأن النهي صيغة تأتي للتحريم وتأتي للكراهة، تأتي للنهي الجازم وتأتي للنهي غير الجازم. والحاصل أن النهي إن كانت معه قرينة تدل على أنه نهي جازم، كأن يكون فيه وعيد بالعقوبة على الفعل، فهو للتحريم قولا واحدا. وإن كانت معه قرينة أو توجد قرينة تدل على أنه ليس للتحريم، كأن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمر ويفعله أو يسكت عمن فعله، فهذا هنا يدل على أن النهي ليس للتحريم وإنما للكراهة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب من فم السقاء، لكنه شرب من فم السقاء، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن بشربه من فم السقاء أن النهي للكراهة وليس للتحريم. إذا لم توجد قرينة، النهي المطلق المجرد عن القرائن محل خلاف بين العلماء. الجمهور على أن النهي للتحريم هنا، وهذا هو الاحتياط، لأن فيه مفسدة والأولى التنزه عن المفاسد. وفي الحديث الصحيح إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فهذه الأمور هي من حمى الحرام الذي ينبغي الإنسان أن يتنزه عنه. والنهي للتكرار والتحريم والفور كذلك أيضا النهي لا خلاف في كونه للفور، فالله جل وعلا إذا نهى عن أمر فينبغي الإقلاع عنه مباشرة، ليس مثل الأمر، فالأمر يختلف هل هو على الفور أم على التراخي، لكن النهي لا خلاف في كون المنهي عنه يقلع عن فعله فورا، لأن النهي عن أمر ما معناه أنه توجد فيه مفسدة وينبغي التنزه والابتعاد عن المفاسد فورا، لذلك قال والفور. والنهي للتكرار والتحريم والفور والفساد كالعديم. كذلك أيضا من المسائل الخلافية المباحث المختلف فيها، هل النهي يقتضي الفساد أم أنه يقتضي الصحة؟ فالجمهور على أن النهي يقتضي الفساد، المالكية والشافعية والحنابلة على أن النهي يقتضي الفساد، ولكن بينهم تفاوت في أبواب الفقه. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه والأحناف فيرون أن النهي يقتضي الصحة، والمالكية والحنابلة خصوصا عندهم أن المعاملات النهي فيها أن معاملات النهي فيها يقتضي الصحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظيرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. فقوله إن شاء أمسكها يدل على أن العقد صحيح، لأنه لو كان العقد فاسدا لما كان له إمساكها لعدم انتقال الملك. فإذا علم من خلال هذا أن النهي في المعاملات، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المصرات، فالنهي في المعاملات يقتضي الصحة، والنهي في العبادات يقتضي الفساد. وعند مالك أيضا تفاصيل في هذه المسألة، مثلا إذا مضى ما يتحول فيه السوق فإن النهي يحمل على الصحة في المعاملات وغير ذلك. إذن هذا فيما يتعلق بمسألة الخلاف، النهي هل يقتضي الفساد أم لا. هذا يبنى عليه مثلا لو أن إنسانا أراد أن يصلي نفلا مطلقا في هذا الوقت الآن بعد العصر، فإذا قلنا إن النهي وقد شرع فيه مثلا ناس ساهي مثلا عن الوقت وقد شرع فيه، فإذا ذهبنا إلى مذهب أبي حنيفة فإنه يكمل لأن النهي يقتضي الصحة، وإذا ذهبنا إلى مذهب الجمهور فإنه يقطع لأن النهي يقتضي الفساد خصوصا في العبادات، ولكن هذا لا يعني أنه لا يلزمه القضاء بعد ذلك، في المسألة مسألة خلاف. والفور والفساد كالعديم، فقوله كالعديم معناه أن المنهي عنه فاسد كالمعدوم، والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا كما هو طرف من خلاف قاعدة فقهية، هل المعدوم شرعا كالمعدوم حسا أو لا. ثم في البيت الثاني بدأ يبين لنا الصيغة الدالة على النهي، قال بنحو لا تفعل، أنه النهي يدل عليه صيغة نحو لا تفعل، مثل قوله تعالى لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، وذروا ما بقي من الربا. كذلك أيضا بعض الأوامر أيضا التي معناها الترك أيضا تدل عليه، فاجتنبوه أيضا، جنبوه السواد، هذا كله يدل على النهي. كذلك أيضا بنحو لا تفعل ومثل قد نهى، كذلك أيضا الألفاظ الدالة على الترك مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المصراة، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم اجتنب كذا، اجتنبوا السبع الموبقات، جنبوه السواد، فهذه أيضا تدل على النهي. وكذلك أيضا يأتي أيضا قد تأتي بعض الأخبار أيضا، بعض المرات يأتي الخبر أيضا دالا على النهي. ثم قال فاز من عنه انتهى، طبعا هذا تكميل أو تتميم من المؤلف، يقصد به أن من انتهى عن النهي وتركه فقد فاز وقد أفلح وأنجح. إذن الخلاصة أن القسم الثاني من أقسام الطلب هو طلب الترك، وهذا هو النهي. النهي فيه مباحث تبحث، هل النهي للتكرار؟ نعم النهي للتكرار، لأنه دائما يكون عن مفسدة، والمفسدة المطلوب الإقلاع عنها دائما، وللفور أيضا لأن المفسدة يطلب الإقلاع عنها فورا. هل هو للوجوب، عفوا، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ مسألة خلافية، والجمهور على أنه للتحريم. هل يدل على الفساد أم يدل على الصحة؟ الجمهور على أنه يدل على الفساد على سبيل الإجمال. كذلك أيضا الصيغ التي تدل عليه، مثل لا تفعل، ومثل الأفعال الدالة على ذلك، مثل نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم فاجتنبوه، وهكذا. سأل الله تعالى أن ينفعني وإياكم بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.